ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: قاعدة نافعة في إثبات الصفات، أي لله عز وجل. وقال الإمام: فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فيسلك فيه، أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت: نعم بحمد الله، الطريق واضحة المنار، بينة الأعلام، مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عند إضافتها إلى صفات رب العالمين. ثم قال الإمام: فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. ثم قال الإمام: ثم لأصحاب هذه الطريق مسلكان، أحدهما مسلك التناقض البين، وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال، بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحظور الذي فر منه، فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا، فكيف يستلزمه إثبات ما نفاه؟ وهل في التناقض أعجب من هذا؟ الجواب: لا. والمسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض، هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحل المحال. كلام ده ذكرنا وسألنا فيه وكتبنا، ولكن أعيده ليتصل الكلام بعضه ببعض. فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تبديل. ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها. معلش تتسع صدوركم، الكلام ده ينحفظ. ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله تعالى فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة. طب أسأل سؤال كده، هقرأ عبارة تانية واسأل. ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله تعالى فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة. فيضطرون في نفيه، هي الضمير عائد علي يا محمد. فيضطرون في نفيه، هي الضمير عائد عليه، على الذي تخيلوا أن لازم الصفة في المحل المعين يلزمها إيه؟ لذاته. يعني طالما أنت أثبتت الصفة دي لأي شيء، يبقى هذا اللازم ملازم لهذه الصفة. أدي معنى كلمة إيه؟ ومنشأ غلط المحرفين. يبقى العبارة دي تنحفظ، والأولانية أن يحذف خصائص المخلوقين عند إضافتها إلى صفات رب العالمين. ولا ريب أن الأمور ثلاثة: أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي. ملنا كلام هنا ولا ما ملناش؟ الله يبارك لك. فهذا لا يجب بل لا يجوز نفيه، كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر، فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات، إذ لا تحقق لها بدونها. وكذلك الإرادة مثلا تستلزم العلم لذاتها، فلا يجوز نفي لازمها عنها. وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة، فلا يجوز نفي لوازمها. وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها. وعلى سبيلي ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية. وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بد فيه منها، فمن نفى لوازمه لزمه نفي الفعل ولا بد. قلنا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا ينفك عنه الاختيار أم لا ينفك؟ لا ينفك. كويس، يعني أنا بعمل فعل باختياري، قصدي أريد أن أفعل فعل معين، طالما أنا أريد أن أفعله الاختيار ملزم لي، حتى لو وقعت تحت طائلة الإكراه الاختيار إيه؟ ملزم لي، لا ينفك عنه المسلم. كذلك هنا بيقول إيه؟ ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية. طيب، ما هو لو نفت الرؤية يبقى نفت المرئي، مظبوط، لأن كل موجود لابد أن إيه؟ أن يرى، لازم. فكون أنك تنفي الرؤية يبقى نفت المرئي، واخد بالك، وإلا أنت متناقض. كون بقى أنك تقول إن رأيته يلزم منه التحيز، ما هي دي المشكلة الكبيرة اللي هي أن أنت جعلت للصفة لازم في المحل المعين، وهذا اللازم لا ينفك عن الصفة، هي دي مشكلتك. لو تخلصت من هذه المشكلة كما قال الإمام في أول الكلام: ما بعدها أيسر منه، وإلا فما بعدها أشد منه. أشد منها يعني حرفت وعطلت وشبهت وجحدت وكفرت، أدوى ما بعدها أشد منه. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا واضطرابا، فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، فتتناقض أقوالهم وأدلتهم، ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك. نعم، أنا مليت الكلام ده أكثر من مرة، فاكرينه لما قلنا اللازم والملزوم؟ يعني قلنا علاقة التلازم علاقة عقلية لا ينكرها عاقل قط، وهجيب لك مثال تتضح على طول. إن أنكرها أحد يبقى ملوش عقل، وديت من أقوى أدلة أهل السنة في التنظير بالعقل. الأثر يدل على الإيه؟ على المسير، والبعرة تدل على الإيه؟ على البعير، مظبوط كده؟ يبقى البعرة ملزوم ولازمها إيه؟ البعير. يبقى أنت لو أثبت البعرة ونفيت البعير الكلام ده مش موجود خالص. طيب، لو نفيت الأثر وأثبتت المسير الكلام ده ملوش وجود، يبقى انت كده اصبحت مضطرب في العقل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ادي معنى كلمه. وده كل ده وقع فيه المبتدا. امال ايه الذي جعل ابا الحسن الاشعري ينفر كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره؟ التناقض الذي وجده بينا في مذهب ابا علي الجباء ما استطاع ان يتحمله. وعلشان كده المبتدعه الذين يقولون هذا القول لو وقفوا مع عقولهم لحظه بانصاف لشعروا انهم في جحيم لا يخلصهم منه الا الفرار. وان علموا بهذا التناقض ومكثوا اعلم ليس لهم عقل. لان احنا قلنا قبل ذلك في ثوابت عقلي. انا بقول لك اهو بعره وبعير، ازاي تقول لي بعره من غير بعير؟ مين يقول الكلام ده؟ وبعرف صحيح مش بلاستيك، واخد بالك؟ يبقى لازم زي بالضبط عمل القلب وعمل الجوارح بالتمام والكمال. القلب يعمل لازمه ان تعمل الايه؟ الجوارح. لازم. طب القلب لا يعمل الجوارح لا تعمل، وان عملت فهو نفاق. طب الجوارح لا تعمل يستحيل ان يعمل القلب، وان وجد فيه شيء من الايمان لا ينجيه من الخلود من النيران. عشان كده علاقة اللازم والملزوم اللي هي دلالات الألفاظ، دلالة المطابقة والتضمن واللزوم والالتزام من الدلالات المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يستوعبها جيدا، ولعل الله يعني نمليها عليكم في وقت آخر. طيب تفضل. عطلوا. احسنت، مظبوط كده. اي نعم، اللي هو اصل المعنى. اما تمام المعنى وكيفيه المعنى فوكلوه الى الله سبحانه وتعالى. مظبوط كده يا يعني. كده الفهم سديد. ماشي يا مشايخ.
فانهم ينفون الشيء ويثبتون ما
نفوه. نعم.
صفه الله سبحانه وتعالى، الصفه اللي هم
نفوها. ما هو يثبتون الشيء وينفون لازمه أو ملزومه. ينفون الرؤية ويثبتون وجود الله، وده مستحيل، لأن احنا كلمة معنى رؤية لابد من مرئي. طب انت نفيت الرؤية يبقى ما فيش مرئي، واخد بالك؟ ما هو شيء موجود لابد أن يرى. مش احنا قلنا قبل ذلك كيف تتحقق الرؤية؟ بأمرين، وجود المرء وإيه ومشيئة الرب عز وجل. هو بيقول لك الله سبحانه وتعالى موجود كويس ولكن لا يرى، يبقى كده تناقض. كيف يكون موجود ولا يرى؟ فانت نفيت الرؤية. من لوازم الرؤية وجود الشيء المرئي، فلما نفيته، فلما أثبتته ونفيتها كده انت متناقض. نفيت الشيء وأثبتت ملزومه، أثبتت الملزوم ونفيت الشيء، هو ده التناقض عينه. معايا يا مشايخ؟
الكلام ده ينطبق على كلام المعتزلة، سميع بلا سمع. يثبتون الشيء وينفون لازم السمع.
وكذلك ويثبت على الجهمية، على كل من عطل وكل من شبه، كلهم كده. طيب، يقول: ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة، حاش من هو في خفارة بلادته منهم، أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها، فنقدها نقض الصيارف فنفى زغلها، وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه، وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقا وأسهل تناولا. ولا يستفيد المؤمن البصير بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم العارف به من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضا ومعارضتهم وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضا، فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يناقضه ويعارضه ويضاده، فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا، ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم. وأما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه. فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فبدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي، فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بزخرف من القول. نعم، وده واضح، إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان. فاكشفهم ولا تهبهم، تجدهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا. وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصريح الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق وكشف فيه أسرارهم وهتك أستارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء، اللهم آمين. واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الشبهة التي يوردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من أحد قسمين. عرفوا الكلام ده؟ بحيث اللي بيلقى عليك شبهة من أهل البدع سواء يعمل في الأزهر أو غيره تنتبه بدعته من أي الأقسام. إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون نسبته إليه غلطا، وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منه. إيه معنى مجموع الأمة؟ الإجماع. وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين، إما أن تكون لازمة وإما أن لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق. وهنا أهم شيء، لازم الحق حق، مش عاوز كلام، يعني لازم كلام الرسول لازم حق، وكذلك لازم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، ده قواعد ثابتة. ولكن الإشكالية هل هذا هو اللازم ولا لا؟ يعني مثلا شوف هما بيقولوا ايه، بيقولوا إن قلنا أن الله عز وجل يرى كما تقولون يا أهل السنة في النصوص التي أوردتموها، فيلزم من الرؤية أو يلزم من رؤيته أن يحاط به وأن يكون متحيزا. هنا عاوزين، هل هو ده فعلا لازم ولا مش لازم؟ واخدين بالكم؟ عشان كده بنقول ايه، إذا ثبت أن هذا اللازم لازم فهو حق، يبقى هو بيدعي شيئا ليكون لازما وفي الحقيقة ليس بلازم. يبقى قبل أن تنسق وراءه قل له اثبت لي الأول إن ده لازم. ما أدراك أن ثبوت الرؤية يلزم منه الإحاطة، وهو القائل ولا يحيطون به علما. كويس، يبقى كيف تأتي بهذا اللازم والنص القرآني معناه؟ طيب أيضا كيف تثبت أن من لوازم إثبات صفة السمع ثبوت الأذنين، ومن لوازم صفة الكلام ثبوت الحنجرة واللسان والشفتان والأسنان؟ جبت الكلام ده لازم ده منين؟ وهو الذي قال ليس كمثله شيء. وتبارك أخوانا، يبقى أول شيء بنقف على اللازم، هل هو لازم فعلا أم ليس بلازم؟ والله إن كان لازم باتفاق العقلاء فهو لازم، لأن لازم الحق إيه؟ حق. وإلا ما يقول المبتدع في قوله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، وباتفاقهم جميعهم أنطقنا الله، ولا يلزم من كون الله أنطقهم أن يكون لهم لسان ولا أسنان ولا شفتان ولا حنجرة ولا أي شيء. أنطقنا الله بتقفل ديت ليه؟ عارفين زي ايه بالظبط؟ زي في قوله تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترى. المبتدع كلهم اتفقوا مع أهل السنة في هذه الآية أن قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني أي بعينيك، ونبي الله موسى طلب الرؤية بعينيه لن تراني، أثبتوها. وجوه في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا لا، النظر هنا ليس بالوجه، النظر هنا بمعنى التأمل أو بمعنى انتظار الفرج والرحمة، مع أن بدلالة اللغة آية القيامة أوضح في ثبوت الرؤية بالبصر من آية الأعراف. مفهوم يا أخوانا كده؟ عشان كده الذي يمعن ويتدبر للمبتدعة يجدهم في غاية التناقض، يعني لا يستقيم لهم كلام قط. ولكن المسألة إيه؟ تحتاج من السامع والناظر لكلامهم وأقوالهم وكتبهم أن يدقق النظر ويمعن. وده اللي فطن له بفضل الله شيوخ الإسلام على مدار العصور والأزمان، وفطنوا إلى أقوالهم وانتقوا السم الزعاف الذي يبثونه في أقواله. طيب، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان. وهل تسلط أهل البدعة والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق؟ ألزموهم بلوازم، ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه. فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا، وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل. وعلى التقديرين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان مركب مجمل ومفرد مفصل. عارفين زي ايه بالظبط؟ وركزوا معايا يا مشايخ، زي بالضبط مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان وخروج العمل عن مسمى الإيمان. الخلل جه فين؟ الخلل جه عند الخوارج والمرجئة. في القضية دي. منشأ الغلط منين؟ قبل ما تتكلم معاه وتخوض معاه، هو عمال يجعجع وينعق الحمار ويقول إن العمل خارج عن مسمى الإيمان. ما تتكلمش معاه في دي. قل له الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ الخلل جه من هنا. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لأنه إن أقر بهذه مش هيبقى فيه إشكالية في دخول العمل في مسمى الإيمان عند المرجئة، ولا في تكفير تارك العمل، تارك أحد العمل عند الخوارج، مش مشكلة خالص. ولكن المشكلة نشأت عندهم من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عشان ما ضيعش وقتك معاه، لأن المرجئة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان ليه؟ قالوا لأن عندنا نصوص الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين، وخبالك. فلو قلنا إن العمل داخل مسمى الإيمان والإيمان لا يزيد ولا ينقص، فيحصل عندنا تناقض. إزاي تقول العمل داخل مسمى الإيمان ولا يزيد وينقص، والراجل زنى وتخرجه من النار؟ ده طالما زنى يبقى كفر، لأن العمل في مسمى الإيمان ولا يزيد وينقص. واخدين بالكم يا اخواننا؟ هو ده الإشكال كله عند الخوارج وعند المرجع في مسألة إيه؟ زيادة الإيمان ونقصانه. وهناك ستة آيات من كتاب الله عز وجل كلها صريحة الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. كن بقى يستدل باللغة، سيبك من، قل له كل ما تشاء كلمة ورد غطاء، الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ الخوارج اتفقوا مع المرجئة في الجزئية دي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج قالوا العمل من مسمى الإيمان، فألزموا أنفسهم بلازم باطل، لأن أصل عندهم مخدوش. أو طالما أن العمل من مسمى الإيمان وده الصواب والإيمان لا يزيد ولا ينقص، يبقى بناء على ذلك من فعل كبيرة كفر بالله. المرجئة قال لك إزاي؟ طب ونصوص الشفاعة فين؟ ونصوص الوعد فين؟ واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فلو استقام أمرهم وقالوا بزيادة الإيمان ونقصانه لرجعوا إلى قول أهل السنة. ركزوا قوي في الجزئية دي، مسألة اللازم. يبقى أهل البدعة عرضوا على أهل السنة بعض اللوازم، إحنا بنشوف قبل أن أردها علي أشوف فلازم ولا مش لازم، ما لعلها أنت زعمت أنها لازم وهي في الحقيقة ليست بلازم. زي بالضبط المثال المشهور إثبات الصفات يلزم منه تشبيه الرب عز وجل وتعالى عن ذلك بالمخلوقات، قل له مين قال إن ده لازم؟ فضل يا ولد. ده متناقض، مش فاهم حاجه خالص. لا امال يزيد وينقص فين بقى؟ يبقى كده متناقض. ما هو اصل معنى كلمه يزيد وينقص يعني هذا الايمان اللي هو في داخل في هذا العمل داخل في مسمى الايمان بدا يزيد وينقص، معنى زيادته ايه؟ عملنا اعمال صالح، معنى نقصانه تركنا بعض الاعمال الصالحه. ابدا. يبقى هنا ده بقى مش متناقض، ده تناقض مركب. ولكن للأسف أخي الفاضل هم تربوا على عقيدة فاسدة كويس، وبنقول على الملأ عقيدة فاسدة. فلما بين بعض أهل العلم عوارهم استنكفوا أن يرجعوا إلى الحق، واخد بالك؟ لذلك وأنا بحضر امبارح بالليل بقرأ في ترجمة أبي بكر ابن الأنباري، توفي في 104، كان من حفاظ الدنيا، كان يحفظ 300,000 بيت من الشعر شواهد للقرآن، وكان لا يملي إلا من حفظه، أحفظ أهل الدنيا لدرجة لما عي أبوه كان من أهل العلم الكبار هلع عليه، يعني جزع وزعل، فقالوا له لما تهلع على أبي بكر؟ قال وكيف لا أهلع، تعالوا. وفتح حظيرة ضخمة مملوءة بالكتب في الصناديق، قال كيف لا أحدا وهو يحفظ هذه عن ظهر قلب. واخبرك، فجه وهو بيملي من حفظه صحف اسما، حيان أملاه حبان. مين كان قاعد بقى بيسمع؟ الدارقطني أبو الحسن، والدارقطني عجوبة الدنيا في الحفظ، بيقول فهبت الشيخ أن أرد عليه وسكت. فلما انقضى الدرس ذهبت إلى المستملي اللي هو درع الشيخ اليمين وقلت له حدث تصحيف، الراوي حيان والشيخ ملها علينا حبان. قال له حاضر، وراح للشيخ على طول يا أبا بكر حضرتك. فرجع الشيخ إلى الأصل لقاه فعلا أخطأ. تاني يوم على الملا وبقت بجلالي، أرشدنا بعض إخواننا أننا صحفنا في كذا وأخطأنا فيه ونرجع ونستغفر الله. إيه المشكلة؟ دلوقتي قرأتها وأنا بحضر امبارح في اللي هو في طبقات الحفاظ، ذكرت من مناقب أبي بكر الأنباري، من مناقبي. طيب أنت تعلمت عقيدة علمها لك ما أخطأ، وإنت أخطأ وعرض عليك الحق أنت مصر ليه؟ هو ده الإشكال يا أخوان. عشان كده دايما أنا أوصيكم يا أخوان، العلم شيء والأدب والتربية شيء تاني. نتأدب ونتربى على الرجوع إلى الحق مهما كان ومهما كلفك، لأن أنت ما تبغي إلا الحق، فإذا عرض عليك فاقبله وانصع ورب نفسك على كده. هو ده اللي احنا بنقوله وبننشده. فين بقى الرجوع إلى الحق؟ أبدا. عنز ولو طارت، ده بطل بالنحيل قال لك هي عنزة برضو. طب خلاص هنعمل لك إيه بقى كده؟ يعني إيه؟ ضاق عطمنا وضاق صدرنا منك. طيب استحملوا شوية يا مشايخ، لأن الكلام ده كلام في منتهى النفاسة وفي أخطر قضية، لأن مشكلتنا في مصر بس زي ما قلتلكم قبل كده، مسألة الأسماء والصفات وقضايا الإيمان ومسألة القضاء والقدر واليوم الآخر، هي دي البلية عندنا كل بيسعى لتدميره. طيب يقول وحينئذ فلهم جوابان، مركب مجمل ومفرد مفصل. أما الأول فيقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن لا تكون لازمة، فإن كانت لازمة فهي حق، إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الصريح ولازم الحق حق. مفهومة دي؟ ولازم الحق إيه؟ حق. ولكن عايزين نحكمها عشان تتناسب معايا لو انت. ولازم الحق إن صح أن يكون لازما فهو حق، عشان استوعبها لو انت. ولازم الحق إن صح أن يكون لازما فهو لازم حق. كن بقى أنه هو يقول لك لازم، يقول عاوزين اثبت ان هي لازم الاول، وان لم تكن لازمه فهي مندفعه ولا يجوز الزامها ولا التزامها. واما الجواب المفصل فيفردون كل الزام بجواب ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، بل ينظرون الى الفاظ ذلك اللازم ومعانيه، فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقا، فيقبلون ذلك الإلزام وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفى، كان باطلا لفظا ومعنا فيقابلونه بالرد. وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به. طيب أرجع تاني، هنا بيقول إيه؟ وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه، فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقا. أخبرك أنت بتلزمني بأن ثبوت صفتي البصر وجود العينين، وجود العينين يبقى ما عندنا قرنية ورموش والكلام ده كله، لأن هو الخلل اللي عنده زي ما قلنا ومنشأ غلط المحرف، فاكرينها أنه إلزام الصفة في المحل المعين يجعل هذا اللازم مرادفا للصفة في كل محل. طيب يبقى هذا اللازم ابتداء غير صحيح، وإن كنت تقول هذا اللازم لنفي التشبيه عن الله ديا أنت صح فيه، واخد بالك؟ يعني أنت نفيت الصفة علشان الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد من خلقه، نعم، ولكن هذا الذي نفيته تعديت إلى غيره ونفيت أصل الصفة، وده الخلل جاي من عندك من هنا. طيب يقول فيقبلون ذلك اللازم وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه، كان باطلا لفظا ومعنى فيقابلونه بالرد. يقابلونه اللي هم مين؟ يقابلونه اللي هو الايه؟ اللازم. وان كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا اراد به. انت بتقول نثبت صفة الجهة لله، واخد بالك؟ ماذا تقصد؟ هي لم ترد صح؟ الجهة جت لم ترد لا نفيا ولا ايه ولا اثبات. فهو المبتدع بيقول لك اتثبت لله جهة؟ قل له تقصد ايه؟ ما كلمة جهة لفظ، ما مقصدك من هذا اللفظ؟ قال لك أقصد أن لله عز وجل جهة في الصفة. نقول له لا، ما هي الجهات معلومة الصفة. قل له لا. طيب جهة العلو، نعم، ماذا تقصد بثبوت الجهة وأن الله عالم؟ تقصد بكده عالم وأحيط به؟ لا، هذا يستحيل. عالم ولم يحط به، احنا معك. قد بالك اخوانا، يبقى بدأنا ايه؟ نتدرج معه حتى نصل الى حقيقة ما يريد. ادي معنى كلمة لفظ مجملا محتملا لحق وباطل. معي مشايخ؟ لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا اراد به. فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبلوه، خد بالك، ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا. يعني ما ينفعش نقول الله يمكر، خطأ، أو يكيد، أو يستهزئ، أو يخادع، ينفعش أبدا لوقعه، ولم يطلق اللفظ المحتمل إطلاق، ولكن لابد من التقييد. يمكر بالماكرين، يخدع المخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، وهكذا. علشان كده هناك ألفاظ لا تحتمل إلا الذم مطلقا، كالخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ها فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم الله. مفهوم يا إخوانا كده؟ ليه؟ لأن الخيانة مذمومة على الإطلاق، فعشان كده قال لك ما ينفعش نقول. عشان كده كان شيخنا العثمان بيقول: وعلى هذا فالمثل المشهور عند الناس: خان الله من يخون، لا يجوز. لا يجوز لما؟ لأن هذا اللفظ ذم على الإطلاق، قيدت ما قيدتش هو مذموم، فلا يجوز أن يذكر ويطلق لله عز وجل. معايا يا رجالة في الكلام ده؟ طيب. يقول: وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائلهم ماذا أراد به. فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبلوا، ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا. وإن أراد معنى باطلا ردوه، ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا. فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون، وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارا لا سفرا واحدة، ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيره. فلنقتصر عليها ولنعد إلى المقصود فنقول: وبالله التوفيق. معايا يا شيخ؟ هذه القاعدة النافعة العظيمة التي ذكرها الإمام في الصفات، ووقف ونحن في أمس الحاجة إلى المزيد. ولكن المزيد هتلاقيه فين بقى؟ في بدائع الفوائد، واخد بالك؟ لعل الله ييسر ونشرع فيه. تجده في مدارج السالكين، تجده في عليكم السلام فضلا، تجده في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم وأئمة السنة خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بعلمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل دروسنا.